تستنكر والمسلمين جميعا يستنكرون هذه ما حصل في الأيام الأخيرة من هجمات على الأمة الإسلامية، حيث نعلم أن هذه الأمور لا تمت للإسلام بصلة. المفاهيم الإسلامية سامية جدا وتحثنا على الأخلاق والتعايش مع الآخرين، فلا يمكن من أي مسلم حقيقي أن تصدر هذه الأمور. وشكرا جزيلا لإذاعة طهران، حياك الله أخي محمد، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله والسداد دائما. أبو علي من العراق الذي يكتب لنا في مشاركته، وبداية يبارك المولد النبوي الشريف وكذلك مولد الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ويقول: نبينا نبي الرحمة والإنسانية، هو الذي دعا إلى أن تكون الأمة الإسلامية واحدة وتواجه أعدائها. عندما ننظر إلى سيرة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نفهم ما مدى أهمية تأكيدات النبي على هذا المفهوم. عندما كان النبي في غزواته والانتصارات الإسلامية هي التي تحثنا وتقول لنا أن من الضروري الأمة الإسلامية أن تتحد مع بعضها لكي تصل إلى مبتغاها. شكرا جزيلا أبو علي من العراق. وإلى رسالة أخرى مكتوبة من الأخ الكريم السيد علي، هذه المرة السيد علي من اليمن الذي كتب لنا ويقول: خير مثال على توحيد الأمة الإسلامية في زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم غزوة خندق، الذي اجتمع فيه المسلمون جميعا، ورأينا كيف النبي أخذ برأي سلمان الفارسي فيما يخص بحفر الخندق، وكيف استطاعت وانتصرت الأمة الإسلامية أمام الأعداء في تلك المعركة. إنها مثال عملي من سيرة النبي الأعظم لمفهوم الوحدة الإسلامية. شكرا سيد علي على هذا التواصل الطيب والكثير من الرسائل التي جاءتنا وتبارك لنا هذه الولادة الطيبة في مناسبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. إلى في هذه اللحظات إلى ضيفنا الذي التحق بركبنا الأستاذ مصدق بور من العاصمة طهران. أرحب بك يا أستاذ مصدق بور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، أهلا،
حياكم الله. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصدق بور. سيدي الكريم، أنتم كيف رأيتم فعاليات أسبوع الوحدة الإسلامية هذا العام، وما هو الذي ميز هذا الأسبوع في عامنا هذا في مواجهة أعداء الأمة الإسلامية؟
نعم، شكرا. أنا أعتقد يعني فعاليات هذا العام يعني كانت تختلف عن السنوات الماضية. السبب واضح، يعني في تعلمون يعني أسبوع الوحدة وذكرى المولد النبوي الشريف صادفت مع هذه الساعة الموجهة من قبل دوائر الإمبريالية والغربية ضد نبينا العظم والأكرم صلاة الله وسلامه عليه، وبالتالي تعرف موجة كبيرة من الغضب الشعبي في الشارع الإسلامي، ليس فقط في الشارع العربي وإنما أيضا الشارع الإسلامي وأيضا حتى في الشارع الإنساني، يعني حتى أمم وشعوب وشخصيات وأفراد من غير الديانة الإسلامية هم أيضا لا يقبلون بهذه الإساءة والمساس بأي واحد من الرسل الإلهيين. طبعا من الطبيعي كان أن يكون هناك ردة فعل وأن تكون هذه الاحتفالية مميزة عن السنوات الماضية، السنوات التي سبقت، يعني لكي يكون هناك رد كبير ومفهم على هؤلاء المسيئين وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي ماكرون وما قاله حول الإساءة ودفاعه عن الرسوم الكاريكاتيرية ودفاعه عن هؤلاء المسيئين وكلهم صهاينة وهو أيضا صهيوني، وبالتالي كانت مشاركة كبيرة جدا على الرغم من أجواء الكورونا، على الرغم من أنه ليس هناك يعني إمكانية للخروج في تظاهرات في الشارع، ولكن رغم ذلك الحماس الجماهيري والغضب الجماهيري كسر هذا الحاجز واجتاح هذا الحاجز ونزل الكثير من الناس في الشارع. ربما في اليمن سمعتم يعني اليمن في ذكرى الأخت الإسلامية وذكرى المولد النبوي الشريف يعني خرجت تظاهرات شعبية كبيرة جدا واحتفاليات كبيرة جدا لم يسبق لها نظير. يعني ليس فقط في تاريخ اليمن، لأن يعني هناك العديد من المحافظات نزل الناس يعني انذكرت بهم المشاركة في هذه الاحتفالية.
صحيح.
وإنما يعني هذه المشاركة كانت مشاركة كبيرة جدا يعني، ومشاركة معبرة ورائعة. لذلك أنا لا أعتقد يعني أنها فقط كانت من دون سابقة أو من دون سابق نظير في اليمن، بل في تاريخ الإسلام أيضا في نفس الوقت. وبالتالي يعني أيضا في إيران كانت هناك مناسبات، والسيد القائد الخامنئي يحفظ الله ألقى كلمة كثيرة بهذه المناسبة، ودافع عن ساحة الرسول العظم، وانتقد بشدة المسيئين إليه، واعتبر الإمبريالية الأمريكية وحركة الصهيونية هم يقفان على رأس هذه الإساءة وهذا المساس في قدسية وفي الساحة المقدسة للرسول الأعظم. على حال يعني
المشاركة
كانت تختلف.
طيب أحسنتم. نعم، ألف شكر وتحية لحضورك معنا الأستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من العاصمة طهران، شكرا جزيلا لكم. طيب إذن مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم، حياكم الله وفي أمان.
ألا طالما خان الزمان وبدلا، وقصر آمال الأنام وطولا، أرى الناس في الدنيا معافا ومبتلا، وما زال حكم الله في الأرض مرسلا. مضى في جميع الناس سابق علمه، وفصله من حيث شاء ووصلا. ولسنا على حلو القضاء ومره، نرى حكما فينا من الله أعدلا. هو الأحد القيوم من بعد خلقه، وما زال في ديمومة الملك أولا. وما خلق الإنسان إلا لغاية، ولم يترك الإنسان في الأرض مهملا. وما الناس إلا ميت وابن ميت، تأجل حي منهم أو تعجلا. هو الموت يا ابن الموت والبعث بعده، فمن بين مبعوث مخفا ومثقلا، ومن بين مسحوب على حر وجهه، ومن بين من يأتي أغر محجلا. عشقنا من اللذات كل محرم، فأف علينا ما أغر وأجهلا. ركنا إلى الدنيا فطال ركوننا، ولسنا نرى الدنيا على ذاك منزلا. فلله دار ما أحث رحيلها، وما أعرض الآمال فيها وأطولا. أبى المرء إلا أن يطول اغتراره، وتأبى به الحالات إلا تنقلا. إذا أمل الإنسان أمرا فناله، فما يبتغي فوق الذي كان أملا. وكم من ذليل عز من بعد ذلة، وكم من رفيع صار في الأرض أسفلا، ولم أرى إلا مسلما في وفاته، وإن أكثر الباكي عليه وأعولا. وكم من عظيم الشأن في قعر حفرة تلحف فيها بالثرى وتسربلا. أيا صاحب الدنيا وثقت بمنزل ترى الموت فيه بالعباد موكلا، تنافس في الدنيا لتبلغ عزها، ولست تنال العز حتى تذللا. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
رحمة العالمين.
تأليف حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الهندسة الصوتية مهدي بهادري. شارك في التمثيل علي حيدر، أمير فوزي، مصطفى محمود، وبلال البحراني. إخراج كريم حسن.
خرج جمع من قريش في تجارة، ومعهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما نزلوا بجحفة الوداع وحطوا رحالهم حتى يلحق بهم المتأخرون، قال مطعم بن عدي:
أنكم ساعرون إلى أرض كثيرة المهامة والأوعار، وليس لكم مقدم تستشيرونه وترجعون إلى أمره.
حقا ما تقول يا مطعم.
وماذا تشير علينا يا ابن عدي؟
يا أبا الحكم، الرأي عندي أنكم تقدمون عليكم رجلا لتستندوا إلى رأيه وترجع إلى أمره في النزاع والخلاف.
نعم الرأي.
وأشاد الجميع برأي مطعم بن عدي، فقالوا: نعم ما أشرت به. فقال بنو مخزوم: نحن نقدم علينا أخانا عمرو بن هشام المخزومي. وقال بنو عدي: نحن نقدم علينا أميرنا مطعم بن عدي. وقال بنو النضر: نحن نقدم علينا أميرنا النضر بن الحارث. وقال بنو زهرة: نحن نقدم علينا أميرنا أحيحة بن الجلاح. وقال بنو لؤي: نحن نقدم علينا أبا سفيان بن حرب. وقال ميسرة:
والله والله ما نقدم علينا إلا سيدنا محمد بن عبد الله.
وها نحن بنو هاشم لا نرضى أن يتقدم علينا غير محمد.
إي والله إي والله
صح يا أبا الفضل، ولا تقل ذلك.
لماذا يا أبا الحكم؟
لماذا؟
هل ترى أن في القوم أفضل من محمد؟
ماذا تقول يا أبا جهل؟
واللات والعزى، لئن قدمتم علينا محمدا لأضعن هذا السيف في بطني وأفرجه من ظهري.
عجبا.
ويلك يا أبا الحكم، يا وغد الرجال ويا نذل الأفعال، والله ما أريد إلا أن يقطع الله يديك ورجليك ويعمي عينيك.
أي والله أي والله
يا أبا الحكم، يقول لك ابن أخيك محمد: اغمد سيفك يا عماه، لا تستفتحوا سفركم بالشر، سيروا أنتم في الليل ونحن نسير في النهار، فإن التقدم لقريش.
صدقت يا ميسر صدقت.
ومن ذا يقدر على التقدم علينا لقد ظلت حلوم بني قصي، وقد زعموا بتسييد اليتيم، ورموا للخلافة غير كفء، فكيف يكون ذا الأمر العظيم؟
وإني
فيهم ليث حمي، بمسقول ولي جد كريم.
عشت يا أبا جهل.
ألا أيها الوغد الذي رام ثلبنا، أتثلب قرنا في الرجال كريم؟
اي والله
أتثلب يا ويلك الكريم أخ التقى، حبيبا لرب العالمين عظيم. ولولا رجال قد عرفنا محلهم وهم عندنا في مجدب ومقيم، لدارت سيوف يفلق الهام حدها بأيدي رجال كالليوث تقيم، حماة كمات كالأسود ضراغم، إذا برزوا ردوا لكل زعيم.
إي والله أحسنت أيها العباس.
سار أبو جهل ومن تبعه ليلا، وقد امتلأ قلبه حقدا وحسدا لما رآه وسمعه من كرامات رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما وصلوا البئر الذي كان المسافرون ينزلون عنده في طريقهم إلى الشام، قال أبو جهل:
واللات والعزى، إني لأجد في نفسي حرقة عظيمة إن رد محمد من سفره هذا سالما.
يا مولاي، وماذا أنت فاعل لمحمد؟
لقد عزمت على قتله، فإني لا أطيق سماع ما تتناقله العرب من أن محمدا أفضل من أضلته الخضراء وأقلته الغبراء.
وما الذي يغيظك من هذا الإطراء لمحمد وهو من قريش؟
صح أيها الأحمق، واعلم أن الزعامة والسيادة لا تليق إلا بي. أنسيت أني سيدك ومولاك وولي نعمتك أيها الغلام؟
يا مولاي لم أقصد إغضابك يا مولاي.
إذن أعني على قتل محمد. ومكافأتك العتق من العبودية وعشرة آلاف دينار وناقة، وأزوجك بمن تريد من نساء مكة.
وكيف لنا بالحيلة لقتل محمد وهو ينظر من ورائه كما ينظر من أمامه؟ ولكن
ماذا؟ قل.
نقتله ومن معه عطشا.
كيف السبيل لذلك؟
نردم هذه البئر بالرمل والحجارة.
نعم الرأي، فلا شك أن قربهم الآن قد نفد ماؤها وقد يصلون إلى هذه البئر وهم في شدة التعب والظمأ. هيا اسرعوا لردم هذه البئر بالرمل والحجارة.
هيا
هيا
هيا هيا هيا دموا البئر. هيا هيا
وليمت محمد وبنو هاشم وطاشا يا غلام.
نعم يا مولاي.
اختفي يا عبد،
اختفي تحت هذا الجبل والتحق بنا فيما بعد.
ولماذا اختفي يا مولاي؟
هل ترى بأم عينيك هلاك بني هاشم وطاشا؟ وبشرني بذلك لتحظى بالجائزة.
حبا وكرامة يا مولاي.
ثم سار أبو جهل ومن معه، وتأخر العبد كما أمره مولاه، وإذا بركب بني هاشم قد أقبل يتقدمهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. فتبادر بنو هاشم إلى البئر فلم يجدوا إلا الحجارة والرمل، فضاقت صدورهم وأيقنوا بالهلاك، فلاذوا برسول الله صلى الله عليه وآله. فمشى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى وقف على شفير البئر، فرفع طرفه إلى السماء ونادى: يا عظيم الأسماء، يا باسط الأرض، ويا رافع السماء، قد أضر بنا الظمأ، فاسقنا الماء. وما أن أتم رسول الله صلى الله عليه وآله دعاءه حتى تصلصلت الحجارة وذاب الرمل ونبع الماء وجرى، فسقى القوم دوابهم وملأوا قربهم وساروا، وسار العبد إلى مولاه أبي جهل.
مولاي
ما وراءك يا غلام؟ ما وراءك؟ قل لي، هل مات محمد وأصحابه عطشا؟
لا يا مولاي.
إذا ماذا حصل لمحمد؟ قل ماذا حصل، قل.
والله ما أفلح من عادى محمدا.
ويلك، أتقول هذا الكلام أمامي؟
كيف لا أقول ذلك؟ كيف لا أقول يا مولاي؟ وقد رأيت الماء ينبع من تحت أقدام محمد حتى سال أنهارا.
ماذا؟
نعم يا مولاي، لقد دعا محمد ربه بعد عجز أصحابه عن العثور على الماء، فنبع الماء من تحت قدميه وتفجر وسال أنهارا.
ويلك يا غلام.
لا يا مولاي.
غيب وجهك عني.
لا يا مولاي.
غيب وجهك عني، وإلا ضربت عنقك. غيب وجهك عني،
فلا أفلحت أبدا. أغرب عن وجهي. هيا أغرب.
لا يا مولاي.
وأنشد العباس بن عبد المطلب قائلا: والبئر فاضت بالمياه وأقبلت تجري على الأرض أشباه النهر، كاد الحسود يذوب مما عاينت عينه من فضل لأحمد قد ظهر. الله فضل أحمد واختاره، ولقد أذل عدوه ثم احتقر. سار النبي صلى الله عليه وآله يوما في سفر مع بعض عمومته وأبناء عشيرته، فنزلوا واديا كانوا يتعاهدون فيه الماء قديما، فلم يجدوا فيه شيئا من الماء، فشمر النبي صلى الله عليه وآله عن ذراعيه وغمس كفيه في الرمل ورمق بطرفه إلى السماء وهو يحرك شفتيه، فنبع الماء من بين أصابعه تيارا وجرى على وجه الأرض أنهارا. فقال العباس بن عبد المطلب رضوان الله عليه:
أمسك أمسك يا ابن أخي، حذرا من الماء أن يغرق أموالنا.
لا عليك يا أبا الفضل، فقد أمسك ابن أخيك وهو يقول: اشربوا واملأوا قربكم واسقوا دوابكم وتوكلوا على الله.
يا قوم.
نعم 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 نعم.
يا قوم.
نعم يا عباس.
اشربوا واملأوا القرب واسقوا الدواب وتهيأوا للرحيل.
حسنا حسنا.
هنيئا لك يا أبا الفضل على ابن أخيك محمد، إنه رجل مبارك أغاظ الأعداء لكثرة كراماته وأوجر قلوب الحساد.
ليمت الحساد بغيظهم وليندحر أعداء محمد بكيدهم، فابن أخي تسدده السماء وترعاه عين الله.
وهو كذلك يا عباس.
ما نالت الحساد فيك مرادهم، طلبوا نقوص الحال منك فزادا، كادوا وما خافوا عواقب كيدهم، والكيد مرجعه على من كاد.
أي والله أحسنت، ما كل من طلب السعادة نالها بمكيدة أو أن يروم عنادا. يا حاسدين محمدا يا ويلكم، حسدا تمزق منكم الأكباد.
أحسنت.
نعم نعم يا ميسرة، الله فضل أحمداً واختاره، ولسوف يملكه الورى وبلاده، وليملأن الأرض من إيمانه، وليهدين عن الغوى من حاد.
أحسنت أحسنت أيها العباس.
يا قوم يا قوم تهيأوا لمواصلة المسير.
يا أبا الفضل.
نعم يا ميسرة.
لقد رأيت محمدا وهو يأكل التمر.
وما الغرابة في ذلك؟ أنا أعطيته هذه التمرات.
لا غرابة في ذلك، ولكن الغريب في الأمر أني رأيته يغرس النوى في هذه الأرض التي سنغادرها بعد قليل.
وقد رأيته أنا أيضا وهو يغرس نوى التمر في الأرض، واستغربت كاستغرابك.
عجبا. طيب ألم تسأله عن السبب؟
كيف لم أسأله وهو أمر يلفت الأنظار والانتباه؟
وبماذا أجابك؟
قال لي: يا عم، أريد أن أغرسها نخلا.
يغرس النوى حتى تصير نخلة؟
نعم يا ميسرة. عجبا. نعم،
ولكن ذلك سيطول يا عباس. فكل نواة تحتاج إلى عدة سنوات حتى تصير نخلة.
لقد قلت ذلك لابن أخي محمد، ولكنه قال لي بثقة واطمئنان: يا عم، سوف ترى من آيات الله الكبرى.
عجبا والله.
ما يضحكك يا مولاي؟
لقد بلغني أن محمداً زرع نوى التمر قبل ساعة، وهو الآن ينتظر ثمرها.
أحقا ما تقول يا أبا الحكم؟
هذا ما سمعته من أصحاب محمد.
وهل يعقل أن نواة التمر تثمر في ساعة أو ساعتين؟
اسأل محمدا وأصحابه الذين يدعون أن عقولهم أرجح من عقولنا.
صدقت يا أبا جهل. صدقت يا أبا جهل. قل لي يا أبا جهل، لماذا يغرس نوة التمر؟
يا مولاي،
أعجب بغرس نوة التمر.
يا مولاي يا مولاي، ذاك ميسرة صاحب محمد، هل تحب أن نسأله عن سر غرس النوى؟
لا بأس، نادي عليه.
يا ميسرة يا ميسرة.
من المنادي؟
تعال هنا يا ميسرة، تعال. لقد توجه نحونا.
إذا وصل دعني أنا أوجه له
السؤال. أمرك يا مولاي، أمرك.
نعم، ماذا تريد؟
مولاي أبو الحكم يريد أن يكلمك.
نعم يا أبا الحكم، هل لك حاجة؟
لا حاجة لي بك، سوى أني أردت أن أسألك سر النوى التي غرسها صاحبك في أرض جرداء.
لا اعتراض على ما يفعله محمد، إنه مسدد من السماء.
لقد أضحكتني يا ميسرة.
ولكن ليس هناك ما يضحك.
كيف لا أضحك ومحمد يغرس النوى في الصحراء وينتظر الثمر بعد ساعتين؟ من القادم؟
إنه العباس بن عبد المطلب.
يا ميسرة، ما وقوفك هنا؟
لقد أراد أبو الحكم أن يستوضح مني بخصوص النوى التي غرسها ابن أخيك محمد.
لا أظن أن أبا الحكم يقتنع ما لم يأكل من ثمر النوى التي غرست.
لأني صاحب عقل ولا أخدع بالخرافات.
نعم.
حسنا حسنا، هل لك أن تأتي معي لأثبت لك بطلان عقلك؟
إلى أين؟
إلى المكان الذي غرست فيه النوى.
ها هل تريد أن يقول عني الناس بأنك تمكنت من خداعي؟
حسنا، هيا يا ميسرة اتبعني.
يا غلام اتبع الرجلين واتني بأخبارهما.
حسنا يا مولاي.
وامتلأ أبو جهل غضبا عندما رأى كرامة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف أن النوى التي غرسها النبي بيده تحولت بعد فترة وجيزة إلى نخلات مثمرة، وكيف لا تتحول إلى نخلات مثمرة وقد غرست بيد أفضل الكائنات على وجه الأرض. فليكد لك الحاسدون وسيرتد كيدهم إلى نحورهم. يا حاسدين محمدا يا ويلكم، حسدا يمزق منكم الأكباد، كادوا وما خافوا عواقب كيدهم، والكيد مرجعه على من كاد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 ربيع الأول عام 1442 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر آبان عام 1399 هجري شمسي، والموافق 22 نوفمبر عام 2020 ميلادي. في 20 ربيع الأول عام 450 للهجرة توفي في بغداد الفقيه والأديب الإيراني أبو الطيب الطبري. وقد ولد الطبري في مدينة آمل بشمال إيران عام 348 للهجرة، وسافر إلى العديد من البلدان الإسلامية لإكمال دراساته وتحقيقاته، وقد درس في مدارس بغداد ثم قام بتدريس طلبة العلوم الدينية، واشتغل لفترة رئيسا للقضاء ودار الفتوى في بغداد. ومن أهم مؤلفاته الجواب في السماع والغناء والتعليقة الكبرى في الفروع في 10 مجلدات. في 20 ربيع الأول عام 507 للهجرة توفي في مدينة أصفهان الشاعر والأديب الكبير محمد بن أحمد بن عثمان المعروف بأبي وردي. وكان أبو وردي من كبار الأدباء والشعراء ومن أساتذة النحو والحديث والتاريخ، واشتغل أستاذا للنحو، وكانت مجالس محاضراته تعج بالطلبة، بالإضافة إلى أنه كان من أبرع الكتاب في عصره، بحيث إن مؤلفاته في النحو لا تزال تعتمد كمصادر في هذا المجال. ومن أهم مؤلفات أبي وردي كتاب تاريخ أبي وردي وطبقات العلوم. وأخيرا وفي 16 من شهر آبان عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 26 نوفمبر عام 1978 ميلادي، اندلعت في طهران تظاهرات عارمة اعتراضا على تعيين الشاه المقبور للعميل الفريق أزهاري رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة عسكرية. وبالمقابل استمرت التظاهرات الشعبية، وقد أعلنت الجماهير الإيرانية أن تغيير البيادق لن يثنيها عن ثورتها، وستستمر في طريقها حتى إسقاط النظام الملكي الجائر بانتصار الثورة الإسلامية وإقامة النظام الإسلامي. وكان الإمام الخميني رحمة الله عليه قد أصدر بيانا في ذلك اليوم بمناسبة استشهاد عدد كبير من الطلبة الإيرانيين على يد عناصر نظام الشاه في شوارع طهران في ذلك العام، أكد فيه أن الشعب الإيراني أثبت قوته وقدرته على قهر دبابات وبنادق الشاه المقبور. أعزائنا الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
سلامة مشاعر الأمومة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية وفاء لكم وأنتم تتواصلون معنا مستمعينا. معلومة جميلة حول أسباب الشعور العاطفي في تعلق الأم بطفلها لتحنو عليه وترعاه وتحيطه بدفئها وبحبها. فهل الأمومة واحدة في كل الكائنات؟ وهل تحتاج الأمومة إلى سلامة غريزية؟ ابقى معنا. شكرا لمستمعنا الذي يبقى معنا. أجل، هل غريزة الأمومة الفطرية التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في مختلف أنواع مخلوقاته من الإناث واحدة؟ ولماذا تمتاز الإناث بهذه الهبة الإلهية؟ للمرة الأولى تكشف الدراسات العلمية عن ظاهرة كيميائية فريدة من نوعها تتصل بالعلاقة العاطفية الخاصة التي تربط بين الأم وطفلها. فقد أعلن منذ عدة أسابيع الدكتور روبرت بريدجز من كلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية أن مشاعر الأمومة الفياضة مثل رغبة الأم في إرضاع طفلها وإحاطته بعطفها ودفئها إنما تعود بالدرجة الأولى إلى عمل بعض الهرمونات في جسمها. فالهرمونات طائفة كبيرة من المواد الكيميائية المتخصصة التي تعززها مجموعة من الغدد الصماء في الجسم، أي غدد من دون قنوات تصب فيها إفرازاتها المختلفة وتصبها في الدم مباشرة. هذه الهرمونات تحافظ على صحة وحيوية خلايا الجسم وأنسجته وأعضائه المختلفة، كما تشجع على النمو وإظهار صفات الذكورة والأنوثة المميزة، بالإضافة إلى أنها ذات صلة وثيقة بمشاعر الحب والعداء والخوف والقلق التي كان يعتقد في الماضي أنها حالات ذهنية أو نفسانية طارئة تنتاب الإنسان. وذلك بعد إجرائه تجربة على ذكور الفئران وبعد حقنها بجرعات من هرمون استراديول وبروجيتيرون، وهما الهرمونان الأنثويان اللذان يتوافران بكثرة في جسم الأم أثناء الحمل. وبعد يومين من الحقن بالهرمونات أخذ ذكور الفئران تبني الجحور مثل الإناث وتحنو على الصغار لتحيطها بالدفء والرعاية تماما كما تفعل الإناث. يعلق الباحث على هذه النتائج المثيرة بأنها توحي أن قوة استجابة الأم لمولودها الجديد تعتمد إلى حد كبير على الهرمونات الأنثوية التي تلف وتدور داخل جسمها عبر الدم، بالإضافة إلى وجود عوامل كيميائية أخرى تلعب دورا مهما في تحريك مشاعر الأمومة مثل المواد المخدرة الطبيعية التي يفرزها الدماغ مثل مادتي الأندروفين والإتكفالين، وكلاهما ترتفع نسبته في جسم المرأة أثناء الحمل وبعد الولادة مباشرة. وعليه فإن الباحث يذهب إلى الاعتقاد بأن انخفاض مستويات المواد المخدرة الطبيعية له علاقة أيضا بمنشأ الشعور بالأمومة بين الأم وطفلها. إذن الحكمة الإلهية جعلت عاطفة الحنان والعطف على الطفل من قبل الأم هبة لصناعة الإنسان على الرحمة والتودد والارتباط إلى أهم عنصر إنساني رؤوم، ألا وهي الأمومة التي لم تسلم في وقتنا المعاصر من التناوش ومحاولة التهميش والحذف من قاموس المرأة، التي أثبتت التجارب الاجتماعية الغربية أن المرأة في الغرب حتى لو لم تكن متزوجة فإنها تبحث عن إشباع حاجتها للأمومة من خلال تبني الأطفال، وهي الحالة الصحية في الموضوع. الوقت شرف على الانتهاء، شكرا لكم، وإن شاء الله يحفظ الباري تعالى كل الأمهات الطيبات.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للاطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
القسم الأدبي في إذاعة طهران يقدم
شعراء معاصرون.
شعراء معاصرون. الشاعر العراقي الكبير حسن الجواهري. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نرحب بكم مرة أخرى ونقدم لكم برنامجكم الأدبي التمثيلي شعراء معاصرون في حلقاته الجديدة. نرجو أن ينال رضاكم الكريم. Thank you. لما تأخر أخي سعيد؟ لم يبقى وقت لإقلاع طائرتنا، أرجو أن يصل في الوقت المناسب. لأسترع على هذا الكرسي وأنتظر سعيدا.
يا أخ محمد.
ها؟
يا محمد، أنت هنا؟
الشكر لله، وأخيرا جاء سعيد. نعم نعم يا سعيد، تفضل.
السلام عليك.
وعليك السلام يا سعيد، إني لم أعاهدك من قبل أن تأتي متأخرا، لما تأخرت يا أخي؟
الحق معك يا أخي، ماذا أفعل؟ أنت تعلم أن الشوارع مزدحمة جدا.
يجب عليك أن تغادر البيت أسرع من الوقت اللازم يا سعيد.
أجل، الحق معك، تعال تعال لنذهب قبل أن تقلع الطائرة.
أسرع يا أخي سعيد، أسرع، هيا
هيا.
سنكون في مطار بغداد بعد ساعة ونصف الساعة إن شاء الله.
إن شاء الله.
وسنلتقي بالأخ الدليل هناك.
إيه يا أخي سعيد.
نعم يا رفيق سفري، أنا في خدمتك.
إيه، تذكرت قصيدة ألقيت من قبل شاعرنا حسن الجواهري في منتدى أدبي كبير.
نعم.
شاركت فيه أنا وجمع غفير من الأدباء. إيه، أتذكر حينها قال عريف الحفي:
أيها الإخوة والأخوات الحضور، أما الآن فليتفضل الشاعر الكبير الأستاذ حسن الجواهري ليلقي قصيدته أنا ونفسي، فليتفضل مشكورا.
شكرا، شكرا جزيلا يا إخوان. كم طرت يا نفس بالآفاق حائمة، تبغين مركزك الأعلى لدى الشهب، فعطلتك عن التحليق عاصفة هوجاء تحمل ألوانا من الكرب.
أحسنت.
يا نفس لا تيأسي، فالمجد منتظر للعاملين ذوي التبريج والنصب. مدي يديك إلى الأفلاك واقتبسي منها السمو بقلب غير مضطرب، وحقق الأمل المنشود في عمل حركه صلة بالعلم والأدب. سيري على الهمة الشماء واقتعدي متن السحاب وناجي الشهب عن كثبي، وكافح اليأس في حل ومرتحل، فاليأس آفة من يسعى إلى الرتب.
أي وإن منيت بحرمان فلا عجب، إن النوابغ محرومون من نشبي. كوني نقية كالمرآة وانتزعي حقدا تغلغل مثل السوس في الخشب. لا تحمل الشر، إن الشر منقلب يوما عليك، فلا تسعي إلى العطب.
أحسنت يا أخ محمد.
أحسن الله إليك.